الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب البيوع من منار السبيل في شرح الدليل، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قبل أن ندخل في كتاب البيوع، أحب أن ننبه على أمر، وهو أن السلف في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان أحدهم لا يدخل السوق إلا بعد أن يتعلم مسائل البيوع. والعجيب من أهل زماننا اليوم أن أهل السوق من أجهل الناس بأحكام البيوع الشرعية، وهذا غلط عظيم. الواجب على ولي الأمر أن لا يعطي تصريحا لأحد بتجارة ولا بيع ولا شراء إلا بعد أن يكون متعلما لأحكام البيوع، حتى لا يقع في البيعات المحرمة والبيعات المنهية عنها. وإذا ما تم ذلك الأمر، فإن كثيرا من النزاعات التي تكون في التجارات تكون مرفوعة أو مدفوعة بإذن الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم قبل أن يزاول هذه المهنة أن يتعلم أحكام البيع والشراء، سواء كان تاجرا بائعا أو كان مستفيدا شاريا، حتى لا يقع في البيعات المنهية عنها، وحتى يكون المسلمون على سلامة في بيعاتهم. فنتعلم إن شاء الله تعالى ونصبر أنفسنا ونتعلم أحكام المعاملات، وأول ذلك ما يتعلق بالبيع. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه.
البيع سمي بيعا لأن البائع والمشتري يمدان باعهما إما للأخذ وإما للإعطاء، فسمي بيعا، باع يبيع بيعا، فهو مصدر باع. وسمي كذلك لأن البائع والمشتري يمدان باعهما، وهو اليد كله، هذا هو الباع، يمد باعه إما للإعطاء وإما للأخذ. وهو جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب فنص قوله تعالى في البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فجاءت الأنواع الثلاثة: قولا، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وعملا، باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى. وتقريرا، باع الصحابة واشتروا وهو يرى عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وينعقد لا هزلا. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئة لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى.
بالنسبة للبيع لا ينعقد ولا يصح إلا مع القصد. أما إذا كان القصد معدوما، كان يكون الإنسان ناسيا أو غافلا أو هازلا أو مكرها، فإن بيعه لا يصح. ولهذا لا يصح بيع المجنون، ولا يصح بيع الصغير الذي لا يميز. نعم.
قال رحمه الله: بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها.
بالقول الدال على البيع والشراء، وهذا القول إما أن يكون لفظا وإما أن يكون كتابة. لفظا مثل ما قال المصنف، يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت، ويقول البائع: بعت أو ملكت. فهذا واضح بالنسبة للقول. وهذا بالإجماع. انتبهوا، القول الدال على البيع والشراء يصح به البيع بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء. وكذلك الكتابة التي تدل على القول، مثل عقد، يكتب عقد والآخر يقول البايع ويوقع وفيه اشتريت من فلان ابن فلان، ومثل المشتري يكتب اسمه ويكتب المشتري ويوقع وفيه اشتريت من فلان ابن فلان، والبايع يقول بعت لفلان ابن فلان، فهذا بالإجماع يقع، ما في إشكال بينهم. إذن أين النزاع؟ النزاع وقع في بيع المعاطاة. أيوة.
قال رحمه الله: وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا يعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، قاله في الشرح.
بالنسبة لبيع المعاطاة، هو بيع ليس فيه لفظ ولا فيه قول، مثل حالنا اليوم، تدخل الجمعية تأخذ الأغراض تحطها في العربانة، تجي عند المحاسب يقول لك المجموع 57 دينار، ما فيه لا بعت ولا فيه اشتريت، هذا يسمى بيع المعاطاة. تعطي الخباز 100 فلس، يعطيك 5 خبزات ما فيها بعت ولا فيه اشتريت، تدخل مطعم تقول له بكذا وكذا وكذا كذا، يجيب لك الطعام تأكل تخلص تروح تدفع، ما فيه قول ولا فيه بعت ولا فيه اشتريت، صح؟ هذا يسمى بيع المعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ أن الناس يعطون ويأخذون بدون قول، هذا معنى المعاطاة، يأخذون ويعطون بدون قول. ما حكم بيع المعاطاة؟ بيع المعاطاة جائز على قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعي، بيع المعاطاة جائز. والمصنف رحمه الله بين جوازه من عدة أوجه. الوجه الأول، حط عليه رقم 1، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال: والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب استعمال الإيجاب والقبول، هذا رقم 2، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، قال: ولو اشترط ذلك لبينه، أو لو اشترط الشارع ذلك لبينه بيانا عاما. يعني مو معقول أن القول والإيجاب والقبول شرط في البيع، ولا يأتي آية ولا حديث فيه بيان هذا، مع كثرة حاجة الناس للبيع والشراء. الدليل الرابع، قال: وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، فالبيع أكثر استخداما، فمن باب أولى أنه لا يشترط فيه الإيجاب والقبول. دليل آخر ممكن تضيفه، تقول: ولأن المعاطاة الفعلية أقوى من القولية. الرجال قدامه أنت، تعطيه الفلوس ويعطيك الخبز، شنو بعد يعني أكثر دلالة على الجواز من هذا الفعل؟ تقول: ولأن المعاطاة أكثر دلالة على البيع والشراء من الإيجاب والقبول. نعم.
قال رحمه الله: وشروطه 7، أحدها الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق.
إذن تحفظ هذا الشرط وهو الرضا، فلا بيع ولا شراء إلا بالرضا.
ولا يصح بيع المكره إلا في صورة واحدة احفظها، وهي صورة إلزام الحاكم أو القاضي الفرد بالبيع. وإلزام القاضي أو الحاكم الفرد بالبيع له صورتان، كم صورة لها؟ لها صورتان، هذا الإلزام له صورتان. الصورة الأولى أن يلزمه الحاكم بالبيع لأجل المصلحة العامة للمسلمين، في طريق بيسوي هو بيته في الطريق، قال له بيعنا بيتك عشان نمشي الطريق، قال لا ما بيعه، يلزمه الحاكم أو القاضي بالبيع اللي احنا نسميه اليوم بالتثمين، واضح؟ الصورة الثانية أن يلزمه لأجل مصلحة بعض الأفراد من المسلمين، يجون بعض الناس عند الحاكم والقاضي يقولون ترى حنا نطالب فلان بالدين ولا راضي يعطينا ديننا، وعنده شركة وعنده حسابات، يقول له الحاكم إما تعطيهم ديونك وإما نعلن عليك الإفلاس ونبيع شركتك وسياراتك وحاجياتك ونسدد ديون المسلمين، واضح؟ إذن الإكراه ها لا يجوز ولا يصح إلا في صورة واحدة، هو أن يلزمه الحاكم أو القاضي لأنه قاضي منزل منزلة الحاكم وله صورته. طيب لو أكرهه غير القاضي والحاكم لا يصح، ها لا يصح، انتبهوا، لو ألزمه غير القاضي والحاكم لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى.
فلا يصح
بيع المميز والسفيه ما لم يأذن،
بيع المميز بكسر الياء، المميز هو الفاعل والمميز هو المفعول، المقصود الآن الفاعل، فلا يصح بيع المميز والسفيه. نعم
أحسن.
عندنا ساقطة كلمة بيع واضيفوها. نعم فلا يصح بيع. نعم.
فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره.
بالنسبة للرشد فإنه انتبه الآن، هل الرشد شرط في صحة البيع أو الرشد شرط في صحة إمضاء البيع؟ الصواب أن الرشد شرط في صحة إمضاء البيع، فلو أن السفيه أو المميز باع بيعا فأمضاه ولي السفيه وأمضاه ولي المميز صح البيع، فدل على أنه شرط للإمضاء، وهنا ننتبه الآن لماذا نشترط الرشد؟ لأنه لو لم يكن راشدا ربما يخادع، يبيع الشيء اللي يسوى بألف يبيع بمئة دينار ما يعرف، والإسلام القاعدة العظيمة في الإسلام في باب البيوع مو هو قاعدة الرأسمالية القانون ما يحمل المغفلين، لا، هذا في قانون الرأسمالية، أما قانون الإسلام فإن الشريعة جاءت لحماية السفيه والمجنون والمميز ومن لا يعقل، جاءت لحماية من يخادع، هذه من شعارات الإسلام، من ميزات الإسلام. لذلك لو أن رجلا باع عليك وأنت راشد وعاقل وفاهم ودلس عليك، شرعا يجوز لك أن تراجعه. ليش؟ ما تقول القانون ما يحمي المغفلين، هذا قانون عند رأسماليين في التجارة الرأسمالية، هذا القانون، أما في قانون الشريعة أبدا، قانون الشريعة أن الشريعة تحمي من لا يعقل كالمجانين ومن لا يميز كالصبيان ومن خودع في البيوع ونحو ذلك. نعم
شيخنا. ضابط الرشد في الشرح.
ضابط الرشد ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا ضابط الرشد هو أن يميز بين الربح والخسارة، بين الربح والخسارة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث كون المبيع مالا وهما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.
هذه المسألة وهو كون المبيع مالا، والمقصود بالمالية هو ما يتمول، أي ما يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر، هو ما يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر إما بالإخلاء وإما بالفعل. ها، ما معنى المالية؟ هو ما يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر إما بالإخلاء وإما بالفعل. مثال ذلك: الآن عندك أرض تريد أن تبيعه، الأرض ما يمكن نقله، لكن يمكن تخليه ويأتي الرجل هذاك ويسكن مكانك أو يبني فيه، ولا لا؟ إذن هذا يسمى انتقال الملك بالإخلاء والتسليم، أو انتقال الملك بالفعل. تقول له: أبيعك هذه السيارة، يقول: أشتري. فأخذ المفتاح ويأخذ السيارة ويسوقها يوديها عند بيته. نقل ولا ما نقل؟ إذن سمي هذا الشرط كون المبيع مالا، أي يمكن أن يخلى ويمكن أن ينتفع. وهنا في فرق بين الإيجارات وبين البيوع، انتبهوا، في فرق بين الإيجارات وبين البيوع. إذا علمنا أن كون المبيع لابد أن يكون مالا، من هنا ندرك أن بيع الإقامات ما تجوز. ليش؟ لأنها ما يمكن، الإقامات لا تملك، لا ينتقل، لا إخلاء ولا فعلا، إنما هي حقوق جعلها الحاكم لبعض الناس، أذن لبعض الناس يكون عنده سائق، عنده خادم، عنده خادمة، عنده عامل، عنده موظف في الشركة. هذه حقوق جعلها الشارع لبعض الناس لأجل استخدام، ما يصير يبيع الإقامات، لأنه لابد أن يكون المبيع مالا. إذا ما كان المبيع مالا شو تبيع؟ واحد يجي يقول لك: ببيعك بطاقة مدنية. ما يجوز بيع البطاقة المدنية. لماذا لا يجوز؟ لأنه أولا ليس مالا، ما راح ينتقل. لو أخذت البطاقة المدنية بمئة دينار إيش استفدت؟ هل ينتقل اسمك تحط مكانه؟ تزوير صار. لو سويته يصير تزوير، صح ولا لا؟ هل هو يخلي مكانه وتجي أنت مكانه بالاسم يصير؟ إذن ما هو مال. نفس الكلام هذا ينطبق على البيع الجواز، على بيع الجنسية مثلا، أو على رهن هذه الأمور مثلا. فننتبه إلى هذه المسألة. الشرط الثالث من شروط صحة البيع، الأول قلنا إيش؟ القول أو المعاطاة، عفوا، القول الأول الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون البيع مالا. والمالية يتصور ب صورتين: إما الإخلاء وإحلاله مكانك، وإما الإعطاء ونقله للمال، هاتان الصورتان. نعم. وهنا في نسختنا: وباع مدبرا وحلسا، بعدين الواو ساقطة، وقدحا، أضف الواو بعد، نسختنا هذه تعبانة. نعم تفضل شيخ عبد الله. ها؟ إذا كان المقصود بالتنازل هنا أنه يتنازل عن الخادمة في مقابل ما دفع في جلبها أو في جلبه، هذا ما في بأس. أما يزيد يزيد، انتبه، مثلا هو صرف 400 دينار، 300 دينار التذكرة، 100 دينار التصديقات والأوراق والأمور هذه حتى جاءت، الآن هو يبيع ب800 دينار، يقول ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. قال والله في السوق الآن ب800، لا السوق 800 لأن التكاليف ربما زادت. أما إذا كانت شركات الخدم تتاجر في الخدم هذا محرم شرعا، لا يجوز، لأن هذا بيع لشيء لا يمكن تمليكه، ثم هي وهو مستأجر، ما هم عبيد عشان نبيعهم، فهذا نوع تجارة بالناس ومحرم حتى قانونا، هو جرم الآن. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا الميتة حتى الجلد، وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباء، أفاده والدي أمتع الله به، آمين.
يعني المقصود الآن بالنسبة لبيع الخمر، بالنسبة لبيع الخمر، لماذا بيع الخمر لا يجوز والكلب والميت؟ هنا سؤال، لأن هذه ليست أموال تملك. القاعدة في الشرعية، في الشريعة، أن كل محرم العين، كل محرم العين فإنه لا يملك. الخمر محرم بعينه، الكلب محرم بعينه، نجس لا يجوز، الخنزير نفس الشيء، الميتة نفس الشيء. إذن هذه الأشياء لا يجوز بيعها لأنها محرمة العين ونجسة العين، ما يجوز بيعها، خلاص انتهى. وعلى هذا ننتبه الآن، لو قال لنا قائل: أنا أبيع، أكرمكم الله، في بعض الدول يبيعون الدم المسفوح في المسالخ، هذا ما يجوز بيعه شرعا. في بعض البلدان يبيعون المجاري، ليش يبيعون المجاري؟ ليسمدون فيه الأرض، ما يجوز، ولا يجوز تسميد الأرض بالنجسات، واضح؟ فالشريعة جاءت بما فيه الكمالات، فنهت عن بيع ما ليس بمال، وما ليس من مال مما لا يملك لأنه محرم. وهنا ندرك أن الشريعة أغلقت أبواب الإفساد من قبل التجار على المسلمين، لما قالت الشريعة: أيها التاجر، لا يصح لك بيع الخمر ولا بيع الكلب ولا بيع الميتة ولا بيع النجاسات ولا بيع المحرمات، أغلقت أبواب الفساد على المجتمعات. وهذه مسألة عظيمة جدا أيها الأخوة، ندرك من خلالها أن الشريعة جاءت في البيوعات لكمال المجتمعات، حفظنا هذه، الشريعة جاءت في البيوتات في البيوعات لكمال المجتمعات. نعم. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لما نهى عن ثمن الكلب علمنا أنه لا يجوز بيعه. طيب، هل الكلب مطلقا لا يجوز؟ قال: ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، عندنا يعني الحنابلة، مطلقا يعني حتى لو كان معلما، حتى لو كان كلب صيد أو كلب حراسة لا يجوز بيعه، هذا معنى كلامه، ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا. طيب، وعند غيرهم؟ عند غيرهم يجوز بيع الكلب المعلم لأنه معلم، واضح؟ مو لأنه كلب، قالوا لأنه معلم، صرف على تعليمه مالا، فلما صرف على تعليمه مالا جاز أن يأخذ معاوضة عن تعليمه، هو كلب حراسة، علمه كيف يحرس، فصح إذن أن يبيعه لهذا الوصف عند من يجيز. قال: وكذا الميتة حتى الجلد، يعني الميتة محرمة نجسة، لا يجوز البيع، لا يجوز بيع الميتة حتى الجلد، لا يجوز. طيب، إذا قلنا بطهارة الجلد بالدبغ، فإذا أصبح دبغا، قال: لا يجوز أيضا، يعني في المذهب، لماذا لا يجوز في المذهب؟ لأنه لو قلنا بطهارته بالدبغ جاز استخدامه ولم يجز بيعه. والصواب أن ما جاز استخدامه جاز بيعه، والصواب أن ما جاز استخدامه جاز بيعه. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد.
الصواب ملكا كسر.
أحسن الله عليك.
ما الفرق بين الملك والملك شباب الرحمن ناصر؟ أيوة، ما يتملك. أحسنت، نسيتها، قلتها الأكبر. تذكرون هذه؟ الملك بضم الميم الحكم، والملك بكسر الميم معناه ما يتملك. وعلى هذا جاءت القراءة في الفاتح: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ملك بمعنى الملك حكم، ومالك من الملكية. فالله يملك السماوات والأرض ويملك يوم الدين، والله يحكم السماوات والأرض ويحكم يوم الدين. نعم. الرابع
قال رحمه الله: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا.
طبعا هذه المسألة مسألة إجماعية، أنه من شروط صحة البيع أن يكون المبيع أن يكون ما يباع ملكا لمن يبيعه. فلو باع ما لا يملكه، جاي يبيع بيت جاره، هذا بيع باطل. جاي يبيع سيارة أخوه، بيع باطل. لابد أن يكون ما يبيعه ملكا له، أو انتبه، أو مأذونا له التصرف فيه وقت العقد، أو مأذونا له التصرف فيه وقت العقد، أو مأذونا له في البيع وقت العقد، أو مأذونا له في البيع وقت العقد. فمثلا الآن لو أن رجلا كان وكيلا عن فلان فباع بيته، وفي الوكالة مكتوب: ويجوز له بيع ما أملكه. بيعه صحيح ولا غلط؟
صحيح.
صحيح، لأنه مأذون له فيه. طيب مثلا الآن البنوك الإسلامية الآن تعرفون لها مكاتب في شركات السيارات، صح ولا لا؟ أصحاب السيارات سواء الغانم، تويوتا، غيره، هذولا مثلا حاطين أذنوا لهذه البنوك أنها تبيع بالنيابة عنهم. إيش يصيرون الآن؟ مأذون لهم ولا لا؟ مأذون لهم. إذن يمكن أن نقول أنه يصح البيع فيما لا يملك بشرط الوكالة، بشرط الوكالة، أو بشرط، انتبه، لو لم يكن وكالة، بشرط الإذن في التصرف. والإذن في التصرف هو منزل منزلة الوكالة. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك، ولا مأذون له، ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين، قاله في الشرح.
الآن عندنا ثلاثة مسائل، انتبهوا الآن. المسألة الأولى: بيع الفضولي. من هو الفضولي؟ الفضولي، اكتب، هو من يبيع ما ليس له، من يبيع ما ليس له بدون وكالة ولا إذن ولا ملك ولا ملك، هذا هو الفضولي. الفضولي له ثلاثة صور، انتبهوا الآن. الصورة الأولى: أن يبيع بلا إذن من المالك، فلما علم رد بيعه، هذا ما في إشكال أن بيعه لا يصح، لأن صاحب المال رد بيعه الفضولي، واضح؟ هذا بالإجماع بيعه باطل، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع الفضولي، جاء واحد باع سيارة أخوه، علم أخوه فأجاز بيعه، قال أفا تمون يا أخوي أجزت بيعك عشان لا يقول عن الناس فضولي، فلما أجاز هل يصح بيعه أو لا؟ المذهب وهو مذهب الشافعي أنه لا يصح هذا البيع. ليش؟ قالوا لأن يمكن أخوه ما يبي يبيع قرارة نفسه، بس قال الكلام هذا عشان ما يبي ينزل ما يخوه ما يوجه أخوه، صح ولا لا؟ يمكن هو ما يبي يبيع بس عشان أخوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس المال، هذا دليلهم. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو قول، وهو رواية الإمام أحمد وقول مالك وإسحاق وأبي حنيفة، طبعا المقصود بإسحاق إذا أطلق إبراهوي صاحب الإمام أحمد، أن الفضول إذا أذن له في البيع بعد العلم فإنه يصح بيعه. إذا لاحظ الآن، علم فأذن لم يصح في المذهب وعند الشافعي، وصح في رواية الإمام أحمد وعند مالك وأبي حنيفة. خلصنا؟ طيب الصورة الثالثة لبيع الفضولي، أن يبيع الفضولي وصاحب الملك موجود وهو ساكت، لا يقول لا ولا يقول نعم، جالس يسمع. قال يا فلان ايش رايك ابيع لك سيارة اخوي، هو جالس وقاعد يسمع، هل هذا البيع الان ما دام انه ساكت يصح بيعه؟ يعني هل السكوت يعتبر دليل على الرضا؟ بالنسبة للبكر ما في اشكال ان السكوت علامة الرضا لنص الحديث، واذنها صماتها. اما بالنسبة للرجال فالصحيح ان السكوت ليس علامة على البيع، ولذلك من أهل العلم من قال إنه لا يصح، لا يصح، لا بد أن يقول إي نعم أنا موافق، لا بد أن يجري بيع الفضول باللفظ، أما بمجرد السكوت فلا يصح. نعم.
قال رحمه الله: الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
إذن الشرط الخامس القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. طيب هذا في زمانهم، لكن نبي نصور الآن صورة المسألة بزماننا. رجل عنده صقر فطار صقره في الهواء ولا يدرى هل يرجع الصقر أو لا يرجع، الآن لا يجوز أن يبيع هذا الصقر. لماذا؟ لأنه شارد، فلا يجوز بيعه على مظنة أنه سيرجع لأنه يمكن أن لا يرجع، فالقدرة على التسليم فيها وفيها، إذا لا يصح هذا البيع. لو أن إنسانا عنده مثلا عنده غزالة وهربت هذه الغزالة وشردت في الصحراء، يقول لواحد خلاص أنا ببيع لك هذه الغزالة وبالليل إن شاء الله ترجع لأنها متعودة على العلف والماء، ما يجوز هذا البيع. إذا لابد عند البيع لابد أن تكون القدرة على التسليم ممكنة. انتبهوا الآن. طيب إن قال قائل، هذه المسألة مهمة أيضا، إن قال قائل أنا أبيع البضاعة التي لي في الصين وأنت الآن غير قادر على التسليم، نقول نعم لكن أنا قادر على التسليم في الوقت المحدد، أقول لا، بعد أسبوع أسلمك البضاعة. فالقدرة على التسليم بالغاية ممكنة. فلو قال الرجل أبيعك هذا الصقر وأسلمها لك ليلا جاز البيع، ما في إشكال. ولو قال أبيع لك هذه الغزالة التي هربت أمامك الآن وأسلمها لك غدا ما في إشكال. إنما الإشكال الذي لا يجوز هو أن يقول أبيعك هذه الغزالة وأنت تروح دورها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. إذن لابد أن ندرك أن القدرة على التسليم وقت العقد أو بغاية لابد أن يكون موجودا، وإذا كانت القدرة مفقودة فلا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه يوقع في الغرر. وما معنى الغرر؟ التردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، وهذا تفسير القاضي أبو يعلى. نعم.
قال رحمه الله: السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته.
نعم. إما
بالوصف بما يكفي في السلم،
أحسنك،
إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، قاله في الشرح، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة.
إذن الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. فلو كان الثمن مجهولا قال أبيع لك هذا البيت، قال اشتريت بكم؟ قال اللي بجيب يعطيك إياه، ما يصح هذا البيع. ليش؟ لجهالة الثمن. طيب، قال الرجل أشتري بمئة ألف بيتك، وقال أبيعك بمئة ألف أحد بيوتاتي، ها يصح البيع الآن؟ ما يصح. لماذا؟ لجهالة المثمن. ما نعرف، شخص عنده خمس سيارات، وكل سيارة منها على نوع وشكل وموديل واستعمال مختلف، فقال لأحد الناس أبيعك أحد سياراتي بعشرة آلاف دينار، لا يجوز. لماذا؟ لجهالة المثمن. إذن هذه المسألة واضحة، لا بد من العلم بثمن البيع وبالمثمن، المثمن اللي هو المبيع الذي نشتري. لو قال الرجل، انتبه، لو قال الرجل أبيعك ما في دكاني، أبيعك ما في دكاني من الأرز بمئة دينار، هو ما يدري وش اللي في دكانه كم كيلو، ما يدري، ما يجوز ترى. واضح؟ لو قال أبيعك ما في جيبي، أشتري بما في جيبي من بقالتك، ما يجوز، لأن يعني ما يدرى ما الذي في جيبي، مئة فلس ولا مئة دينار، هذا غرر. طيب، لأن جهالتهما غرر، هذه هي العلة، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته. طيب، فيشمله النهي عن بيع الغرر، حط عليه نقطة بعد كلمة الغرر، حط نقطة، المفروض فاصلة، ومعرفته حط بعدها نقطتين. كيف نعرفه؟ ومعرفته إما بالوصف، بعد كلمة معرفته حط إيش؟ نقطتين. ومعرفته حط عليه رقم واحد، إما بالوصف، رقم اثنين أو المشاهدة. والوصف المقصود به هنا الوصف المنضبط، الوصف المقصود به الوصف المنضبط. كيف وصف منضبط؟ شخص يدخل في الانترنت يريد أن يشتري مثلا سيارة من أمريكا، فقال له الرجل إن السيارة موديلها كذا ولونها كذا وشكلها كذا، فوصف السيارة وصفا دقيقا بحيث لا يشتبه بغيرها من الموديلات ولا بغيرها من السيارات، إلا أنها ربما تساوي ما في جنسها، هذا ما يضر. إذن هذا وصف دقيق، وصف دقيق يتخيل الإنسان إيش السيارة، صح ولا لا؟ هذا ممكن. لو قالك الرجل بالتليفون عندي 100 حبة، ها 100 حبة من الرقيات أبيعها لك، قلت له شلون الرقيات؟ قال لك والله هذه رقيات مخططة، وكل واحدة تساوي ما بين 3 إلى 5 كيلو، ومن جنس كذا واللون كذا، انضبط الوصف. إذن حتى لو ما شاهدت يجوز البيع. لماذا يجوز البيع؟ لأن الوصف المنضبط يخرجه عن الجهالة، وهذه قاعدة. قال لك الرجل أبيع لك بضاعتي اللي جاية من الصين وأسلمها لك بكرة، قل طيب هذا جهالة بالمثمن، وش بضاعتك؟ فوصفها لك وصفا دقيقا، أعطاك فاتورة الشراء شفتها وعرفت أوصافها، ما في بأس، واضح؟ أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. قال أبيعك الجبن 100 دينار، شلون صاير الجبن؟ قال تعال شوفه، دخلت المجبنة ورأيت فيها الجبن، يمكن تغير جف شوي، يمكن يتعفن شوي، لكن ما دام حال مشاهدة رأيت خلاص انتهى، ارتفعت الجهالة. قال أبيعك لا أبيع لك هذا الفرس، شفتها، يمكن الفرس بعد ساعة يمرض ولا لا يعرج، لكن الآن يعني التغير اليسير ما يضر، التغير اليسير قبل العقد أو بعد العقد لا يضر. إذن هذه مسألة مهمة. الشرط السادس من شروط صحة البيع معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف وإما بالمشاهدة. طيب بالنسبة للثمن كيف بالوصف؟ قال لا أبيع لك، أشتري منك بيتك، أشتري منك البيت بذهب عيار 18، هذا الآن الثمن بوصف منضبط ولا غير منضبط؟ ها؟ كم أحسنت. طيب قال أشتري منك هذا البيت من الذهب بعيار 18، 5 كيلوات، صار منضبط؟ ليش؟ إيه؟ بس 5 كيلوات وعيار 18 صار منضبط، ما في إشكال. قال أشتري هذا البيت منك ب100,000 دولار، الدولار منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط. ليش منضبط؟ ليش؟ أحسنت. قال دولار استرليني، بس خلاص انتهى. نعم. الشرط السابع.
قال رحمه الله: السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، قاله في الكافي. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد.
إذن الشرط السابع أن يكون البيع منجزا لا معلقا. ما معنى المنجز؟ يعني يقول أشتري منك هذا البيت، يقول الرجل بكم؟ قلت له ب500,000، قال بعتك هذا البيت 500,000، هذا منجز. لكن لو علق قال قلت له أشتري منك هذا البيت ب500,000، قال حتى أشاور زوجتي، الآن البيع ما تم، ما تم البيع، ما يجوز أن تطالبه بعدين تقول له ترى أنا طوفت على نفسي بيعة علشانك، لا أصلا ما تم البيع، واضح؟ لا بد من صحة البيع، لا بد من الإنجاز، وأن لا يكون معلقا، لا بد أن يكون منجزا لا معلقا. نعم.
قال رحمه الله: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، كهذا العبد وثوب ونحوه، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة، لإمكان معرفة بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة.
يعني مقصود المصنف لو تم البيع على أمرين، تم البيع على أمرين، أحدهما معلوم والآخر مجهول، فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول. لو قال الرجل أبيعك العبد وثوب، طيب ما تدري شنو الثوب، ما تعرف، العبد الآن أشار إليه صح البيع فيه، والثوب غير معلوم لم يصح البيع فيه. لو قالك الرجل أبيعك السيارة وما في الدبة، وش اللي في الدبة؟ قال لك ما تفتحها، يصح البيع في السيارة دون ما في الدبة. انتبهوا. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح: لا أعلم فيه خلافا.
إيه نعم، لو أن الرجل باع شيئا معلوما ومجهولا ولم يبين ثمن المعلوم، ها، ولم يبين في الأول، الصورة الأولى بين ثمن المعلوم وميزه عن ثمن المجهول فصح في المعلوم ولم يصح في المجهول. في الثاني باع معلوما ومجهولا ولم يميز ثمن أحدهما عن الآخر وإنما جمعهما، لم يصح البيع، لم يصح البيع. لو قال الرجل أبيعك هذه السيارة ب10,000 دينار وما في الدبة ب1,000 دينار فيصح بيع السيارة ولا يصح بيع ما في الدبة. لكن لو قال أبيعك هذه السيارة وما في الدبة ب10,000 لم تصح البيعة. ليش؟ لأن ما في الدبة مجهول، فوقع المعلوم معلوم وقع على شيء ثمنه مجهول فلم يصح، هذا هو السبب. نعم. خلنا نأخذ بعض الأسئلة إذا عندكم، لأن باقي 3 دقائق على الأذان. لا يجب، إذا كان واحد من الشركاء المباشرين للأعمال عالما بالبيوع يكفي. نعم تفضل. نعم، بالنسبة للرجال نعم، لأن هناك كلاهما ساكت، ثم الفعل صدر من المالك ولا لا، فصار الفعل أقوى من الكلام. أما هنا ما صدر الفعل منه، لو صدر منه لعدي بيع المعاطاة، ما في إشكال. واضح؟ نعم تفضل يا سليمان. الحديث صفحة كم؟ 83,200. نعم نعم صح. لا، لأنه يمكن يكون الإنسان يبيع ما ليس عنده، هو عنده قدرة على الاستلام. أضرب لك مثال: لص سرق سيارة أحد من الناس وباعه، عنده القدرة على التسليم ولا ما عنده؟ عنده، لكن هل هو يملكه؟ إذا لا يصح الاستدلال بيونا. نعم
شيخنا، البياعين الحين في المحلات تروح وما عنده البضاعة، يتصل على صاحبه يجيبه يبيعها لك، يجوز هذا يا شيخ؟
يجوز، بس البيع ما يتم حتى يأتي به.
إيه إذا أتى يعتبر ملك له.
لا، يعتبر ملك، مأذون له.
إيه
يعتبر مأذون له بالبيع.
في عرفهم.
نعم نعم تفضل.
إذا بعت سيارة مستعملة.
نعم.
والشهادة سيارة مستعملة تعرف فيها قطع هذا، لازم أعلمه بالتفصيل وكل شيء بالسيارة وأقول له أفحص.
بالنسبة للبيع على البراءة لا يصح، إذا كنت تعلم من السيارة عيبا لا بد أن تخبر، ما لا تعلم لست مؤاخذ فيه. فأنت تقول مثلا أنا أعلم أن هذه السيارة مثلا شو يسمونه هذا، الدينامو خربان مثلا، المكيف خربان، الشيء اللي تعلمه لا بد أن تخبر. أيا كان ما دام يؤثر فلا بد أن تخبر. يعني مثلا حتى لو فرضنا أن الباب الخلفي ما يفتح من الداخل، هو ما فحص، ينبغي أن تخبره. ولو ما يؤثر ينبغي أن تخبره بالعيوب، لأن الإخبار بالعيوب دلالة البركة. ها، الناس يظنون أنك إذا أخبرت بالعيب ينقص، الإخبار بالغيب ينقص القيمة، هو ينقص القيمة لكنه يبارك فيما بقي. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بينا، تأمل الحديث، وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعه. نعم.
العملة.
والغريب أن بعض الناس لا شاف مطوع ها يظن أنها ما يعني اللي يقوله مو صحيح. أنا مرة وديت سيارة الحراج وأقول للدلال، أقول سيارتي فيه كذا وكذا، يقول للمشتري، يقول ترى مطوع ما عليك منه، سيارته ما فيها شيء. قلت لا أنا أعرف شو ما سيارتي، أنا شو ما أعرف، حملني ما لم أقول. قلت له ما أوقع، أنت لازم تعرف أن السيارة فيها كذا وكذا عيب، تشتريه؟ قال خلاص أنا أشتريها عشان يمكن فيها البركة. قلت كيفك الحين، أنا علمتك. قول. كيف عمله؟
يشتغلون بالعملة، إذا ارتفعت
بيع شراء العملات.
أنا أعطيت شخص فلوس وبعدين قال كانها مجازة.
أعطيته فلوس عشان يتاجر بالعملات،
تاجر فيها وفيها رب.
إيه بعدين رجع لك فلوس. بعدين رجع لك الفلوس.
إيه فايدة.
ها؟
فيها فايدة بعد.
إيه على كل حال. يعني مسألة خلافية بين العلماء، وهي مسألة المتاجرة في العملات، هل هذه جائزة أو لا، مسألة خلافية. الشيخ الألباني رحمه الله يراها من الميسر، يراها من الميسر. وأنا أعرف رجل يعني على صورتين مختلفتين، أعرف رجل كان من الأغنياء، كان عندها مئات الآلاف إلى الملايين، فاشترى العملة العراقية، اشترى العملة العراقية بحكم أنه يرتفع، فنزلت العملة العراقية واحتاج هو إلى سيولة، فباع ما اشتراه بقيمة بخس، فخسر حتى أصبح مطلوبا عند الناس. وأعرف رجل ما كان عنده إلا شيء يسير وتاجر في العملات، والآن من أصحاب الملايين. فهذا بيع يعني ما تعرف، يا يحطك تحت الأرض يا يحطك فوق الأرض. على كل حال أنا أقول أميل إلى قول الفقهاء الذين يجوزون بيع العملات، لكن بشرطين. الأول أن كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نبيع الدنانير بالدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس على أن لا تفترق وبينكما شيء. إذن الشرط الأول أنه يبيع ويشتري نقدا، ما في شيء اسمه دين، لأنه لو دخله الدين صار من الربا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه إذا باع واشترى لا يدخل الناس في الغرر، يعني يجي يكذب ويقول للناس اشتروا العملة الفلانية تراها تبي ترتفع، هو مقصوده إلجاء الناس للسوق لكي يخلص السوق من هذه العملة لكي ترتفع وهو يبيعها بعدين. فإذا ما خلت من الربا وخلت من الغش والخديعة ما فيها بأس إن شاء الله. نعم، لكن تركه أولى، ما في إشكال. تفضل أبونا. إيه والله أنا لي فتوى في الله في التورق، لا تتورط، يجوز بشرطين. الأول أنك أنت حينما يبيعون عليك البضاعة أنك تتملك البضاعة بنفسك، هذا الشرط الأول تتملكها. الشرط الثاني أن تبيعها لا عليهم ولا على الشركة المنتجة اللي هم اشتروا منها ولا على الشركات التابعة لهما. إذا وجد هذان الشرطان فهو بيع صحيح. نعم تفضل. أي بيع الآبق هو العبد الذي هرب يسمى آبقا، العبد الذي هرب يسمى آبقا. فهل يجوز بيع العبد الآبق الهارب؟ لا، لأنه غير مقدور على تسليمه. واضح؟ ما يخالف. ايه شلون يشتري الذهب بدون تقابض؟ ما يخالف. شلون يشتري؟ سندات؟ سندات؟ سندات الذهب ولا الذهب؟ ما يخالف. أنت الآن فرضا اشتريت بألف دينار ذهب، طيب، من هذا البنك أو من الأسواق العالمية، وقالوا لك أن الألف دينار يساوي 100 جرام من الذهب، وين يحطون 100 جرام مالك؟ ما يجوز، واضح. إذا كان 100 جرام مالك ما تعرف وين مكانه، ما يجوز. لكن لو قالوا لك أن 100 دينار مالك موجود، 100 جرام من عيار 24 موجود في حسابك، اسمه 100 جرام عيار 24، متى ما جيت تطلب راح يعطونك 100 جرام عيار 24، هذا ما في بأس. أما إذا جيت تبي تسحب 100 جرام عيار 24، قالوا لك لا ما يصير، هو موجود بالاسم 100 جرام عيار 24 بس نعطيك قيمتها فلوس، هذا ما يجوز. واضح؟ أيا كان، حتى أونلاين لو قال لك نضع في حسابك 100 جرام عيار 24 ما في إشكال. أما ما في شيء يوضع إلا تخيل، ما يجوز. أشد من هذا اليوم ما يسمونه، وأنا أحذر الشباب من هذا، وأحذر أصحاب الأموال من المتاجرة بهذه البيوع التي يسمونها بيع الأموال الخفية، بيع الأموال الخفية، وهي الأموال الإلكترونية التي لا أساس لها. يفتح الإنسان حساب ببطاقة يسمونها تحت اسم من عند أنفسهم، وأنت كل ما تدفع كل ما تشتري يقول حسابك زاد، هو في الحقيقة وهم وخيال أو حقوق، وهذه لا يجوز بيعها. انتبهوا لهذه المسائل. نعم. ما يفرق. لو قال إنسان أبيعك هذه السيارة مثلا بألف دينار نقدا وبألف ومائتي دينار قسطا، يجوز بشرطين. الأول أن يفصل البيع عن الأول، فيقول أنا أشتري بالأقساط، يقول بعتك بالأقساط، خلاص يترك بيع النقد، يصير بعتك بألف ومائتين قسطا، وقسطه يكون معلوم مثلا 12 شهر مثلا. والشرط الثاني أنه إذا تأخر في السداد لا يزيد في الثمن. واضح؟ نعم. شيخ عبد الله، إذا كان مشروطا عند العقد لا يجوز، إذا كان غير مشروط إحسانا من البائع نزل لك من القيمة ما في بأس. ها؟ إذا مشروط ما يجوز. أنا أعرف البنوك الإسلامية لا يشترطون، لو أنك دفعت كل المال يمكن يدفعون لك شيء يمكن ما يدفعون لك شيء، هذا ما في بأس. والبنوك الربوية لا، كل ما تدفع زيادة كل ما ينقصونك زيادة، وكل ما تتأخر كل ما يزيدونك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.